قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم إنا نستعين بك فأعنا ونتوكل عليك فلا تكلنا ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. بداية نؤكد على ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن تعاليم الإسلام لا تفرق بين ما هو مأمور به في عبادة أو في خلق أو في معاملة أو في معتقد. نحن مطالبون كمسلمين أن نعمل بما أمر به الله في كل شيء دون تفريق بين أمر وآخر. وضربنا لذلك مثلا بالصلاة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، ونفس العبارة المحافظة وردت والذين هم لفروجهم حافظون، ووردت والحافظون لحدود الله، فما فرقتش. زي ما قال حافظوا على الصلاة أمرنا بالمحافظة على حدود الله وبالمحافظة على الفروج. تعال إلى بعد آخر، وهو إن الإسلام لما فرض علينا الصلاة استعمل لفظة أقيموا، وتكرر كتير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بفعل الأمر، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مرة بالماضي مرة بالمضارع مرة بالمصدر مرة باسم الفاعل، كتير جدا. فاستعمل القرآن الكريم لفظة أقيموا. تعال معايا كده ونشوف، هل القرآن الكريم استعمل هذا اللفظ في جانب الصلاة بس؟ لا. قال إيه القرآن؟ قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن زي ما قال أقيموا الصلاة، قال أقيموا الوزن، أقيموا الوزن. فنحن مطالبون بأن نقيم الوزن، وهو أمر من أمور المعاملة، ميزان فيما بيننا وبين بعضنا، نزن به ونكيل به ونتعامل به في موزون، في أشياء بتأخذ أحجام، في كذا في كذا، ما تتفاوت ما بين ميزان حساس وما بين ميزان كبير جدا وما بين، لكن في النهاية بيحكمها كلها وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال إيه كمان؟ قال وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله. فزي ما قال أقيموا الصلاة قال أقيموا الشهادة، وزي ما قال أقيموا الصلاة قال أقيموا الوزن، فلا فرق إذن ما بين هذا الأمر وذاك. ونحن أيها المسلمون الكرام مطالبون بأن نكون وقافين عند حدود الله وعند أوامر الله، فلا نفرق بين أمر وآخر، ولا بين مطلوب في هذا الجانب ومطلوب في جانب آخر. إنما كما نكرر الآية دائما يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، فعلينا أن نفهم هذه المعاني التي نمر عليها مع بداية كل حلقة مرورا سريعا، نلفت النظر إليها، وبالتالي تأتي الأسئلة تشتمل على عبادة من حيث الصحة والبطلان، تشتمل على مثلا على سلوك، تشتمل على أخلاقيات، تشتمل على معاملات، بحيث أن المسلم يرى ما يعبد فيه ربه في هذا الجانب وما يعبد ربه فيه في هذا الجانب، فإنه لا فرق بين أن يتعبدنا الله تبارك وتعالى بهذا أو يتعبدنا بذلك. نسأل الله تعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في سؤال: ما هو واجب الزوجة تجاه زوجها الذي لا يجيد حسن إنفاق الأموال، ولديها أولاد وتحتاج أن تدبر من أجل أولادها، مع العلم أنه لا يبخل عليها في الإنفاق، ولكن هي تريد أن تتخر جزءا من مستقبل الأولاد وهو لا يقتنع؟ يعني إذا كان الإنسان مبذرا سفيها، عارفين كلمة سفيه يعني إيه؟ يبذر ماله فيما لا يعود عليه بفائدة وفيما لا ينتفع به. الله تبارك وتعالى أمرنا فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذا كان الإنسان موصوفا بالسفه، معلوم كلمة سفه واحد بيبذر الأموال بيدفع بها إلى أشياء لا لزوم لها ولا فائدة من ورائها، هذا يحجر عليه شرعا. بس مين اللي يحجر عليه؟ الذي يحجر عليه هو القاضي. ليس لي ولا لغيري أن يقوم بالحجر عليه، فبالتالي ينبغي أن ينصح ويوجه وتفتح له أبواب يمكن أن تكون وسيلة لنفع أولاده في مستقبلهم، تعليمهم وتربيتهم وكسوتهم وفتح بعض الحسابات الخاصة بهؤلاء الأولاد تنفعهم عند زواجهم، كانوا بنينا كان بنين كانوا أو بنات. يعني نحاول نفتح أبواب لهذا الزوج بحيث أنه ينفق فيها طالما أن ربنا موسع عليه. لكن أيضا من الظلم أن أنا أسمع من طرف واحد، ممكن الزوجة عايزة تضيق على نفسها وهو ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، وربنا قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يمكن هو بينفق هذه الأموال في جانب صدقات، في جانب بر وإحسان، كما يرى أن أولاده لهم حق في هذا المال، فإن للفقراء والمساكين لهم حق أيضا في هذا المال. فإذا كان الإنفاق في نحو هذه الوجوه التي أشرت إليها فهنا لا يعد سفها. يقولون: لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. لا خير في الإسراف، إن الله لا يحب المسرفين، ولا إسراف في الخير، يعني لو واحد أنفق أمواله في سبيل الله وإن كانت كل أمواله لا يعد مسرفا، زي ما سيدنا أبو بكر جاء بماله كله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء سيدنا عمر بنصف ماله ومع ذلك لم يذم هذا، إنما اللي يذم هو التبذير والإسراف في غير طاعة الله. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما، فهذا هو العدل، هذا هو الوسط. أما إذا أنفق الإنسان ماله في طاعة أو في مجالات خير فلا يعد مبذرا ولا مسرفا، ونسأل الله الهداية للجميع. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة يا شيخ، معلش إذا اتسع وقت حضرتك لسماعي. أنا سؤالي في البداية، أنا عايز أعرف أنا زوجة ظلمة ولا لا؟ دلوقتي أنا متزوجة بقالي سنتين.
أيوة.
ليا زوجي طبيب امتياز.
أيوة.
دخله يعني يكاد يكون 1500. انا قلت انا واقفه جنبك وهساعدك باسمة الحياه، انا لو هشيل ايجار انت هتشيل مثلا مصروف البيت. بعد شهرين ثلاثه هو كان بيشتغل مش في مجاله، انا قلت له انا عايزك تشوف مستقبل. قال لي: اشوف مستقبلي يعني تشيليني في البيت لغايه لما اعدي الامتحانات. قلت له: يعني حد يقول ان انت عشان تمتحن ما تلاقيش اي شغل جنب امتحانك؟ 4 شهور انا اصرف من البيت وارتضيت ده وصرفت على البيت وربنا اللي يعلم. اي دخل كان بيجي كان هو اول واحد بيروح له. ظهرت نتيجته والحمد يعني وفضل من الله، بس ما وفقش في امتحانات. قلت له ولا يهمك احنا مع بعض وربنا يكمل. الاولاد بقى لنا سنتين ما فيش اولاد، وفي مشكله عنده في الحكايه ديت، وكنا بنتعارك. بس كان النظام دلوقتي بعد ما خلص امتحاناته بيقول لي فلوسك كلها تبقى في البيت وانا اللي اقول لك تعملي ايه، وشهريه اهلك انا اللي اقول لك تبقى كام. انا عايز اعرف كل مليم انت بتصرفيه بيرو بيبقى فين. طيب. يا كده يا اما مفيش ولاد، مفيش عيشه كويسه، مفيش معامله طيبه، ويبقى انت كده اللي هجيب عملتي ده في نفسك. انا كده لما ارفض واقول له ان انا ليا ذمه ماليه ونبص سيبني انا اللي اعمل ده، انا وقفت جنبك بما يرضي الله وما كنتش مستنيه حاجه، بلاش تخنقني وتقول لي كلك واخرك وانتي فلوسك انا اللي اتصرف فيها في الاول وفي الاخر، ومش عايز منك حاجه انما فلوسك تبقى في البيت. انا كده بقى ظالمه.
حاضر ماشي ماشي. بعد اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا عايزه اعرف راي الشرع في الزوج اللي ما بيعدلش ما بين زوجتين.
حاضر.
انا الزوجه الاولى.
حاضر.
دي حاجه. تاني حاجه، لو انا بقيت زوجه على الورق وامتنعت شرعا عن حقوقه، هل الشرع ممكن يبقى فيه عواقب عليا انا ابقى ظالمه؟
يعني ايه على الورق يعني؟
يعني ما هو كده كده على الورق، هو بيجي ضيف، بيجي كمحطه، هو كده كده بيجي كمحطه، بيجي ساعه او ساعتين في الاسبوع كله يبص على العيال ويمشي.
طيب حاضر.
فاهم ازاي؟ فحقوقه هو الشرعيه، بيجي ياخدها ويمشي، فهل ده يعني لو انا امتنعت عنه الشرع فيه عواقب عليا انا؟
حاضر حاضر. بالنسبه للانفاق على البيت هو مسؤوليه الرجل. قال تعالى: لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه، اللي على قده وامكاناته محدوده فلينفق. لم يعفيه الاسلام من الانفاق في حاله اليسر او في حاله العسر. قال كده: لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي آية في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين حقوق المرأة على زوجها، قال: أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنفاق، الإنفاق ومصاريف البيت إنما هي مسؤولية يتحمل الرجل أمام الله سبحانه وتعالى القيام بها، وليست المرأة مكلفة بأي شيء مطلقا. المرأة لا تكلف بأي شيء، وهي في بيت أبيها ينفق عليها والدها، وهي في بيت زوجها ينفق عليه زوجها، ينفق عليها زوجها وما إلى ذلك. يعني المرأة لا يحل للرجل أن يأخذ مالها أو أن يستولي على ملكها إلا بطيب نفس منها. ما يجيش يقول لها ما تتصرفيش ما تعمليش إلا بإذني، وأنا اللي أقول لك تعملي إيه، وما إذا الكلام ده غير صحيح. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم، مع إن الصداق ده أنا اللي مديهولها، يعني الزوج هو اللي مديهولها، ومع ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم، يعني لابد وأن يكون هناك رضا، رضا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ده بصفة عامة. فينبغي أن يكون هناك الرضا، ومسألة الرضا تستدعي إن أنا ما استعملش سلطتي في البيت كديكتاتور أو كراجل صاحب سلطان أو راجل ليه القوامة، أو ما أقول لها يا تعملي كده يا إما لا معاشرة بالمعروف ولا انجاب للاولاد ولا مش عارف ايه، ايه كده، ايه ده، فين فين بقى يعني وعاشرهن بالمعروف فامسكوهن بمعروف، فين خيركم خيركم لاهله. مثل هذه السلوكيات، مثل هذه السلوكيات ينبغي ان نراعي فيها الله سبحانه وتعالى قبل اي شيء اخر بينا وبين حسابنا. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري. فيعني هذا هو ما يتعلق بالمسألة. وإذا أنفقت المرأة من بيتي من مالها الخاص على أولادها أو على زوجها بطيب نفس منها فينبغي أن يشكر لها الزوج هذا. ويعني جزا الله خير وربنا يجعله في ميزان حسناتها وما إلى ذلك. لكن بالطريقة اللي تعرض على الأخت دي أسأل الله لهداية الجميع. نعم في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل, هو الحجاب الإسلامي السليم لازم يبقى إزدال أو عباية, ولا ممكن يكون بلوز جيبة واسعة وعليها بلوزة واسعة, أو بنطلون وعليه حاجة طويلة وواسعة برضو؟
طب حاضر مع اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل سؤالك.
والشيخ معايا؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اتفضل أخي. يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد كده. وطي صوت التلفزيون واتكلم بالتليفون.
قول لسعادتك.
اتفضل.
ألو.
أنا والله سامع بس وطي صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
طب ما هو الشيخ مش معايا, مش سامع الشيخ خالص أنا.
احنا سامعينك. اتفضل. طيب اتصال اتقطع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسالك عن الموت. انا ساعات كتير قوي يعني على طول بيجيلي ضيق تنفس واحس ان الموت معايا في كل لحظه. أيوه. في كل دقيقه. انا عايز اعرف ايه هو الموت, لان انا خايفه منه على طول, بيجيلي بهيئه وسواس ان انا انزل الشارع وكل واحده اقول لا ده انا مش راجع البيت, انام بالليل اقول انا مش هيصبح عليا الصبح, بقى عندي وسوس قهري وعلى طول خايفه ومرعوبه وكده. هو ده بيبقى ضعف ايمان او كده, وفي الحاله دي ربنا هيغضب مني.
مين اللي قالك انك انت عندك وسوس قهري؟
مش انا حاسه ان الموت في بالي 24 ساعه.
مين اللي قالك انت شخصت مرضك بنفسك؟
انا
انت لوحدك كده ولا رحت للطبيب؟
لا انا حاسه من جوايا ان انا عندي الوسواس دوت, لان انا من صغري وانا الموت ده في بالي. يعني على طول في ناس كتير من قرايبنا او المنطقه وكده بيموتوا قدامي, فانا على طول اخاف اقول ده الدور عليا, المره الجايه الدور عليا في الموت.
طيب حاضر.
انا خايفه. في سؤال تاني بقى.
ايوه.
ان انا ملتزمه وبصلي وكده, ف انا زوجي مش بيعيني على كده, يعني على طول بيجيب الافلام اللي هي الاباحيه وعلى طول مش بيشجعني على الصلاه.
ايوه
وكده. فانا عايز اعرف, هو مش بيصلي ومش بيعبد ربنا وبيشرب دخان ومش عارف ايه وكده, فانا عايز اعرف يعني العيشه معايا تبقى ازاي وكده. وعايز اسال عن الموت والموت للمؤمنين ازاي, وفي القبر احنا هيكون حالنا عامل ازاي.
حاضر ماشي.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. طيب الزوج الذي لا يعني معنى الصلاه. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
السؤال.
ايوه.
هو حضرتك, انا عايز اسال حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا الامانه على السماوات
والارض. ان عرضنا الامانه. ان عرضنا الامانه.
عايز اسال ايه الامانه حضرتك؟
تفسير الامانه.
تفسير الامانه. تمام.
حاضر.
حضرتك السؤال الثاني حضرتك, هو حضرتك عايز اسال, ممكن الانسان العادي يفوق الملائكه بعمله؟
يفوق الملائكه.
يفوق الملائكه بعمله.
طيب حاضر.
والسؤال حضرتك السؤال الثالث بقى.
ايوه
حضرتك, انا شفت رؤيا حضرتك للرسول صلى
الله عليه وسلم. احنا مالناش, انا ماليش في تفسير الرؤى. معلش قبل ان تكمل, انا ماليش في تفسير الرؤى, والكلام ده قلناه قبل كده. لا لينا لا في الجن والعفاريت ولا لينا في تفسير الرؤى. طيب الزوج الذي لا يعدل بين زوجتيه, طبعا الظلم ظلم على اي حال. الظلم لا يقبله الله ولا يرضى عنه ولا يرضى عن صاحبه, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فاتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال تعالى في الحديث القدسي, قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم حرام أيا كان, أيا كان ظلم الراجل لامرأة واحدة أو عدم عدله ما بين الاثنين, أو ظلم المرأة لزوجها, لأنه ده ظلم وده ظلم. لا يرضى الله عن ظلم أحد للآخر. رجلا يظلم امرأته اسمه ظلم, امرأة تظلم زوجها اسمه ظلم, وكل سيحاسب بين يدي الله على ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هيحصل له ايه؟ يرى، هيشوفه بعينه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سيراه بعيني رأسه. ومن ثم فإن الظلم ظلمات، وينبغي التخلي عنه وألا نستسلم أو نرتمي في أحضانه. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وزواج الرجل من امرأتين وإن كان أمرا مباحا إلا أنه مشترط فيه العدل. قال تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فواحدة. إن كان الواحد خايف أنه ما يعدلش يبقى ما فيش غير البديل أن تكون زوجة واحدة. أما إذا تزوج بأكثر من واحدة فالشرط الذي لا بد من الوفاء به العدل. وإلا ورد في بعض الأحاديث أن من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. والعدل أساسا في المبيت، ده الأساس، إن أنا أجيب ليلة هنا ليلة هنا، ليلتين هنا ليلتين هنا، وهكذا العدل. وكذلك العدل في الإنفاق، أن تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي، ولا تجر إلا في البيت، وفي المعاملة الكريمة وفي المعاشرة بالمعروف وما إلى ذلك. دي أمور ممكنة للإنسان أن يتعامل بها. فبالتالي هذا التصرف، كل واحد يجي يمر مرور الكرام كده كل أسبوع مرة، ده مسألة يعني بتفتقر إلى العدل، وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يظلم عبد من عباده. لكن برضو في الوقت ذاته هي بتسأل، بتقول طب أنا أمتنع عنه. طب هنكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
سؤالي بخصوص التأمين على السيارات.
أي نعم.
هنا عندنا في أبو ظبي التأمين إجباري على السيارات عشان واحد يسجلها.
أيها.
فالسؤال هو التأمين، في عندنا نوعين تأمين ضد الغير اللي هو الإجباري، في تأمين ثاني شامل، يعني في حالة إذا كنت أنا متسبب بالحادث أو غيري متسبب بالحادث التأمين راح يصلح لي السيارة في كل الأحوال.
طيب حاضر.
هذا التأمين يشمل أيضا تأمين على الركاب من الناحية الصحية، أنه في حالة إذا سبب الحادث بأضرار صحية للركاب، للسائق والركاب اللي معاه، يتحمل التأمين مسألة العلاج وهذه الأشياء إلى حد مبلغ معين. فهل هذا التأمين حلال أو حرام؟ وأي نوع منهم اللي ممكن أمشي عليه، تأمين شامل على السيارة أو تأمين على السيارة والركاب أيضا؟
حاضر. بس مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي سؤالي.
السلام. محمد من القاهرة.
تفضلي يا أختي. تفضلي سؤالك.
أنا بنتي متجوزة. ألو.
معاكي.
أنا بنت متجوزة من زميلها في الشغل.
نوطي صوت تلفزيون.
في الشغل، وبعدين هي بتساعده في كل حاجة. والآخر تقول له لا، يقول لها لا أنت ما بتساعدنيش في حاجة. هي بتشتغل وهو بيشتغل. فهي مقسمين حياة البيت بينها، أنت عليك الكهرباء، أنت عليك التليفون، انت عليك المعيشه، انا هدفع لك جزء بس من المرتب بتاعي، انت تتصرفي. والاخر لو خلص فلوس وبتطلب منه فلوس، وهي معاها ثلاث ولاد بتطلب منه فلوس، يقول لها انا ما معيش، ويكون معاها الفلوس.
السؤال على ايه؟
يضربها ويهنها، انا اعمل ايه في الموضوع ده؟
حاضر. طيب بتقول، هي بتقول طب انا امتنع عنه ولا اؤدي له حقوقه في الوقت الذي ياتي فيه، يعني لا اجد نصيحه الا ان هو عصى الله فيك اطيع الله فيه، ان هو عصى الله اطيع الله فيه. فانت مطالبه ان تكون امراه مسلمه تبرزين وتظهرين طاعتك لله سبحانه وتعالى بطاعه هذا الزوج فيما يرضي الله عز وجل، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له. لكن طالما إن المسألة في الطاعة فيما يرضي الله، فيعني إن عصى الله ربنا يهديه ويعود إلى صواب ورشده، وإلا فلو قلنا أنت تمتنع من جانب وهو أصلا ما بيجيش، العملية هتزيد وتبقى الحكاية يعني لا مجال للإصلاح فيها. فيعني أتمنى إن شاء الله أن ربنا بحسن خلقك معه وصلاح حالك والتزامك بطاعة الله سبحانه وتعالى يكون ذلك سبيلا إلى إعادته إلى رشده وصوابه. السؤال بالنسبة للحجاب، هل لابد فيه من الإسدال أو لابد فيه من الجلباب؟ هو الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه الثوب أن يكون فضفاضا لا يصف، فضفاضا لا يصف، وصفيقا لا يشف، وساترا لجميع البدن. إذا توفرت هذه الصفات مع صفات أخرى فالجلباب أو اللباس شرعي. يعني زي ما كانت بتسأل أختي بتقول ممكن تلبس مثلا ملبس من فوق زي ما بيسموها بلوزة مثلا واسعة فضفاضة ومن تحتها مثلا حاجة تانية من تحت واسعة وفضفاضة ودي بتغطي دي بحيث ان يبدو الامر كله فضفاض، مفيش مشكلة يعني بدل ما تلبسي حتة واحدة تلبسي حتتين لكن فضفاضة. لبستها على هيئة اسدال، لبستها على هيئة جلباب وخمار ها مثلا يغطي هذا كله طالما توفرت فيه الصفات فبيها ونعمل. موضوع بقى البنطلونات والكلام ده، البنطلون محدد يحدد حجم ويحدد شكل، فإحنا محتاجين أن يكون الجلباب فضفاض. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما تصنع النساء بذيولهن والذيل طرف الثوب، قال يرخين شبرا، لا يرخين شبرا بعد منتصف الساق، فقالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن، فقال يرخين ذراعا لا يزدن عليه. وقال القرآن قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المجدين علينا من جلابيبهن. ففي إدناء من الأعلى إلى الأدنى بالوسع، مش عملية بنطلونات ونبدأ نلبس بنطلون وفوق البنطلون نلبس جيبة قصيرة فتبص تلاقي بقى العملية، أو حتى حاجة طويلة ونص الرجلين باين من تحت. يعني الملبس الإسلامي إسلامي، مش إسلامي نص كم، مش إسلامي ها بالمزاج، وإنما فعلا بيبان اللي لابس إسلامي شكله إيه واللي مش لابس إسلامي شكله إيه. في بنات بتغطي راسها بأي حاجة ولابسة بنطلون جينز ولابسة لي مش عارف استريتشي مش عارف عامل لي إيه ومحدد ومتزنق كل ما هنالك، إنها مغيرة اللون بتاع جسمها. فمثل هذا لا يجوز، نحن في حاجة إلى أن نلبس ثيابا فضفاضة فضفاضة. ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية، الهداية للجميع. فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخت كانت بتسأل عن الموت وإنها بتحس بضيق تنفس وخايفة وكل يوم بتصبح بتقول إنها مش عايش. يعني أنا شايف ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. فعلى هذه الأخت أن تذهب إلى طبيب متخصص تعالج نفسها من هذا الوسواس، لأن واضح أن العملية مسيطرة عليها بشكل أكثر من اللازم، وإلا فلا خوفك هيجيب لك الموت قبل معاده ولا أمن غيرك هيأخر الموت عن معاده. لازم نوقن بأنه اللي يحدد مكان وزمان وطريقة الموت هو الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المسألة علمها عند ربي، أنا لا أملك أن أحدد لنفسي وقتا أو مكانا هموت فيه ولا طريقة، إنما علي أن أوكل وأؤمن بأن ده مرد إلى الله سبحانه وتعالى. لما يجي الموت لن يمنعه ساعتها مانع، وبالتالي أنا مطمئن، أنا مطلوب مني أعمل إيه؟ أعمله وسيب من دماغي الفكر اللي هو إيه اللي بيسيطر عليا، لأن ده ممكن يصيب الواحد بيأس وإحباط. وإنت بتقول إنك أنت زوجة وما إلى ذلك، يعني محتاجة إنك أنت تعيشي في بيت فيه أمن وطمأنينة وما إلى ذلك. وزي ما قيل لبعض السلف الصالح إنك ستموت، قال على من أقدم؟ هل أقدم على كريم أم على غير كريم؟ قالوا ستقدم على الله الكريم. قال إذن لا أبالي، طالما أن أنا مقدم على ربنا سبحانه وتعالى يبقى إحنا ما نخافش من الموت. المسلم ما بيخافش، لا يخاف من الموت، لأنه بيعتبر الموت مش نهاية، الموت انتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في شأن الموت مستراح مستريح ومستراح منه. قالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال أما المؤمن فمستريح من عناء الدنيا ونصبها، وأما الكافر أو المنافق فمستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فإذا كنت مؤمنة واثقة بربك وبتصلي وعارفة ربنا وبتقرأي كتاب الله فما تخافيش، وانت مقبلة على الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قوي عزيمتك. وعلاج الوسوسة ترك الوسوسة، ده العلاج، علاج الوسوسة. كل ما يجيلك هذا الفكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفلي عن يسارك واقرأي قل هو الله أحد واستعيني بالله، وابدأي حياتك وربنا هو المستعان. وإلا زي ما قلت لو ظلت المسألة ذهبي إلى طبيب. بتقول إنها ملتزمة وبتصلي، ولكن زوجها بيشوف أفلام إباحية وما إلى ذلك، انصحيه. وبعد كده إن لم ينتصح ولم يلتزم فأنت لا تشاركيه في هذه الأشياء، فإن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى إنكار بالقلب إن أنا لا أشارك في هذا الأمر. الأخ اللي بيسأل الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة كلمة جامعة شاملة تشمل كل ما أمر به الإنسان ودعي إلى تنفيذه فهو يقوم به. ربنا أمرنا بعبادته وذكره وشكره، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على رسالتنا التي خلقنا لأجلها، وأن نمتنع عما يغضب الله تبارك وتعالى، وأن نحافظ على علاقتنا ببعضنا. الأمانة شاملة كل هذه المعاني، ليست الأمانة فقط هي مال أو دعوة شخص عند آخر بس كده، لا، وإنما عينك أمانة، يدك أمانة، فكرك عقلك أمانة، التكاليف التي أمرت بتنفيذها أمانة. فهذه ينبغي عليك أن تحافظ عليها وأن تؤدي رسالة الله التي أمرت بها حتى تكون محافظا على تلك الأمانات. وطبعا تحافظ على أمانات الناس، إذا أمنك أحد فأدي الأمانة إلى من ائتمنه. هل يمكن أن يفوق الإنسان الملائكة؟ نعم يمكن أن يفوق الإنسان الملائكة، لأن الإنسان فيه شهوة وفيه عقل، فيه روح وجسد، فإذا تغلب جسده على روحه فهو أقل شأنا من البهائم، وإذا تغلبت روحه على جسده فهو يفوق الملائكة. يعني بتلاقي البهائم فيها شهوة والملائكة فيها سمو روحي، وأنت بينهما تجمع ما بين الشهوة التي في البهائم والروح التي في الملائكة، فإذا تغلبت الروح على الشهوة وسموت إلى عليين فأنت بذلك يمكن أن تفوق الملائكة. مسألة التأمين على السيارات وما إلى ذلك، أنا سأحيل هذا السؤال بكامله مع أخونا مصطفى الأزهري، بيستضيف في كل يوم جمعة فضيلة الدكتور علي السالوس، وهو متخصص ربنا يبارك له ويبارك عليه ويطول في عمره، متخصص في موضوع المعاملات المالية بصفة عامة، فسأحيل السؤال عليه بكامله ويجيبكم إن شاء الله إجابة شافية في لقائه معكم في يوم الجمعة من هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. لكن لو كان السؤال على التأمين الإجباري، التأمين الإجباري اللي أنا ما أقدرش أتخلى عنه، تأمين، في تأمين إجباري وفي تأمين اختياري. تأمين إجباري إن أنا مضطر علشان أرخص العربية لازم أدفع لي لشركة التأمين مبلغا، هذا لا بديل ولا مفر منه. لكن يبقى المسائل اللي فيها اختيار، هنا بقى نسأل بقى، يقولك تأمين على الحوادث، تأمين مش عارف على الركاب، تأمين على كذا، كل دي بقى تدخل بقى في إطار الاحتمالات والغرر، وساعتها يمكن دكتور علي يكون عنده ساعة أكثر مما أتكلم أنا. الست اللي تسأل إن بنتها متجوزة من زميلة في العمل وبتساعده في كل مكان ومش عارف بيه في الحياة فيما بينهما على النصف، وإذا طلبت منه، يعني المسألة محتاجة إن حد يتدخل لصالح هذه البنية للإصلاح فيما بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إحنا قلنا في بداية الكلام إن المرأة غير مكلفة بالإنفاق، وهي إذا تطوعت بالإنفاق فهذا يحمد لها ويشكر، لكن كون يجبرها ويقسو عليها ويقصرها بالعافية إنك لازم تعملي كذا، وانت اللي مكلفه وانت اللي ملتزمه، يعني المساله محتاجه تدخل لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الصلاح والاصلاح. هل تجوز زكاه من الوالد لولده اذا كان مستقل عن اهله وهو متزوج وعنده اولاد؟ يعني اذا كان الاب غنيا وعنده وفره وابنه فقير يحتاج الى ان يمد يده الى الاخرين، فمن الوفاء ان اغدق بالعطاء على اولادي. ونفس المعنى لو الاب فقير يحتاج والابن عنده اموال تفيض عن حاجته ويخرج عنها زكاة، ما ينفعش ان الاب يدي ابنه ولا الابن يدي ابوه، وانما هذا حق في رقبة كل واحد منهما حيال الاخر. ربنا وسع علي اولى الناس بهذه التوسعة اولادي، ان كانوا فقراء ده نصيبهم كده، مش لاقي شغل، ظروفه الحياتية فيها صعوبة وانا عندي فائض، يبقى اديله، مش اديله زكاة، هذا واجب علي. اما الزكاة فلا تدفع لا للاصول ولا للفروع. كيف يقع الطلاق؟ لكي يكون الطلاق صحيحا وموافقا للسنة يكون الطلاق بلفظ واحد، ما يقولش انت طالق بالثلاثة، لا يكون واحد، يقول لا مثلا انت طالق. اثنين، ان تكون في طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه، انما طلاق سني يبقى مرة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه، او في حمل استبان حملها، يعني حتى طلاق الحامل طلاق سني لانه شايف الحمل قدامه وعارف ان في حمل، يبقى مرة واحدة ويكون في طهر لم يجامع فيه او في حمل استبان حملها، يبقى ده بيبعد عن مسألة الطلاق البدعي اللي بيوقعه الناس. طلاق ثلاثة بدعي، طلاق في حيض بدعي، طلاق لامرأة في طهر جمعها فيه طلاق بدعي. فإذا توفرت هذه الشروط يبقى ده الطلاق السني اللي ربنا قال عليه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الوقت اللي تدخل فيه المرأة في العدة مباشرة. ده اللي نفهمه من السؤال. هل يجوز لأصحاب الأعذار صاحب ثلث البول أن يصلي إماما؟ لا يجوز هذا إلا إذا كان يصلي بمن هم مثله، يعني واحد عنده ثلث بول ومجموعة تانية زيه يصلي بيهم، لكن أن يصلي صاحب العذر بأناس صحاح سلام لا يجوز. المقعد هل يجوز له أن يصلي بسبب مثلا شلل أو بسبب مرض؟ هذا جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضه الذي مات فيه كان يصلي قاعدا ويصلي بصلاة سيدنا أبو بكر، والناس يصلي بصلاة سيدنا أبو بكر. بيقول أخذت من أختي جرامات من الذهب، فهل يجوز أن أبيع لها شيئا بنفس مقدار قيمة الذهب بسعر اليوم مع إضافة المصنعية؟ يعني أنت خليه تبادل بيع وشراء، أنا هبيع لك، أنت خدت الذهب في البداية بنية إيه؟ إذا كنت خدت قرض رجعه لها تاني، إذا كنت أنت أخذته وحين أخذته بنية إن هو قرض يبقى خلاص يرجع لها كقرض، يرجع لها ذهب كما أخذت. إنما من الممكن جدا تقول لها والله أنا عندي إيه أنتريه، عندي سفرة، عندي مثلا كذا هبيعه، فإيه رأيك تشتريه وأنا أخذ في مقابل هذا بدل ما أخذ فلوس أخذ ذهب. فيبقى فرق ما بين المعاملة ساعة أخذها، ساعة العقد، ساعة ما نويت خدته بنية إيه. ها لو بتبيع سلعة هيستوي بقى أنك تبيع لأختك، تبيع للجيران، تبيع للناس التانية، دي حاجة تانية، لكن ساعة أن أخذت الذهب أخذته بأي نية؟ ها دي يعني أرجو مراعاة هذا. توفي والده قبل جدي وهو واختين، فهل يرثون من جدهم؟ ده مش ميراث، إذا كان هناك أعمام فالأقرب يحجب الأبعد من حيث الميراث، وإذا أخذ هؤلاء الأولاد من نصيب أبيهم شيئا فلا يسمى ميراثا، وإنما حينئذ هنقول عليه ان دي وصية واجبة لكن لا يسمى ميراثا. المشغولات الذهب او الفضة اللي على شكل الثعبان، يعني نبعد عن اي حاجة لها ظل، اي حاجة مجسمة لها ظل نبعد عنها، لو حاجة مرسومة على حائط او على ورق او ما الى ذلك لا ظل لها، لكن عدا هذا بحيث ان لو نفخت فيه الروح يمشي لا بلاش الحكاية دي، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث الذي يروى عن رب العزة أو الحديث يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. ما حكم المصافحة لغير المحارم؟ المصافحة لغير المحارم عندنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام يفصل القضية دي. النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وقال إني لا أصافح النساء. فإحنا بنقول خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يحتار دليلك أو تدل في